قال رحمه الله تعالى: المكي والمدني، يعني هذا الفصل يتكلم فيه على هذه المسألة. أولا، المكي والمدني لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه بيان في ذلك، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان في المكي والمدني، لأن المسلمين لم يكونوا في ذلك الوقت بحاجة بيانه، لأن المسلمين لم يكونوا في ذلك الوقت بحاجة بيانه. لماذا؟ لأنهم يشهدون الوحي، يشهدون الوحي ويشهدون مكانه وزمانه وسبب نزوله. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان في ذلك، لأن المسلمين لم يكونوا في ذلك الوقت بحاجة بيان، فهم يشهدون الوحي ومكانه وزمانه وأسباب نزوله، وإنما الحاجة العلمية بعد ذلك، وإنما الحاجة العلمية بعد ذلك دفعت العلماء إلى البحث عنه. إلى البحث عنه والتعرف عليه، إلى البحث عنه والتعرف عليه، وإنما الحاجة العلمية بعد ذلك دفعت العلماء إلى البحث عنه والتعرف عليه. فلم يكن هناك دليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن هذا مكي وهذا مدني، لم يرد في ذلك، لأن الصحابة لم يكونوا بحاجة لهذا البيان، كانوا يشاهدون الوحي أين ينزل وأين مكانه سبب نزوله. لكن بعد ذلك بزمن احتاج الناس لهذا العلم فبحثوا ونقبوا عنه. قال رحمه الله: المكي والمدني، نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا في خلال 23 سنة. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرها بمكة. قال الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قال: ولذلك قسم العلماء رحمهم الله تعالى القرآن إلى قسمين: مكي ومدني. فالمكي ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة، والمدني ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة. عند قوله فالمكي ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة، قل: وإن نزل بمكة وما حولها، أو بمكة وضواحيها، وإن نزل بمكة وضواحيها. قال: فالمكي ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته، والمدني ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة. عند قوله بعد هجرته إلى المدينة، بعد هجرته إلى المدينة، تقول: هذا أشهر التعاريف، وهو الصواب في تعريف المكي والمدني، وهو الصواب في تعريف المكي والمدني، لأنه يأخذ في اعتباره تاريخ النزول، يعني تاريخ النزول بمعنى ما نزل قبل الهجرة فهو مكي يقيد بهذا، وما نزل بعد المدينة فهو مدني وإن كان بمكة فقيد بالنزول، فكان هذا أضبط التعاريف. وهناك قول ثان لأهل العلم وهو أن المكي ما نزل بمكة، ولو بعد الهجرة والمدني ما نزل بالمدينة، أن يقول هذا القول الثاني أن القرآن المكي ما نزل في مكة حتى ولو كان بعد الهجرة إلى المدينة، مثل ما نزل في عرفات وفي منى وفي ضواحي مكة يوم الحديبية، عندهم هذا مكي، بخلاف القول الأول جعلوه بالنزول قبل الهجرة والنزول بعد الهجرة. وأيضا قول ثالث لأهل العلم وهو أن المكية ما وقع خطابا لأهل مكة والمدني ما وقع خطابا لأهل المدينة. وقول ثالث لأهل العلم وهو أن المكي ما وقع خطابا لأهل مكة والمدني ما وقع خطابا لأهل المدينة. فهذا ما يتعلق بتعريف المكي والمدني، والصواب هو ما ذكره المصنف صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة ولو كان في مكة وضواحيها، والمدني ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة، في أي مكان نزل فهو مدني. قال: وعلى هذا فقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، من القسم المدني، وإن كانت قد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعرفة، وعرفة من ضواحي مكة كاملة، ولكن على التعريف الذي ذكره المصنف وهو الصحيح أنها تكون مدنية لأنها نزلت بعد الهجرة. قال: ففي صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه قال: قد عرفنا ذلك اليوم، يعني يوم نزلت، والمكان الذي نزلت فيه، وهذا دليل على أن المكي والمدني يؤخذ من الصحابة، عرفوا مكانه، سيأتي هذه أيضا، والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم نزلت وهو قائم بعرفة يوم جمعة. فعند من هذا السؤال؟ عندك يا أبا صفوان. النبي صلى الله عليه وسلم حجته كانت بأي يوم؟ نعم أحسنت، يوم الجمعة الذي يركز على هذا الكلام يفهم. نزلت وهو قائم بعرفة يوم جمعة، ويتميز القسم المكي عن المدني من حيث الأسلوب والموضوع. الآن يذكر مسألة وهي كيف تميز القرآن المكي والقرآن المدني، لأن هذه مسألة اجتهادية للعلماء بالنصوص والفقه والاطلاع على ما جاء عن الصحابة فيه. قال: أما من حيث الأسلوب فهو الأول، الغالب في المكي قوة الأسلوب، قوة الأسلوب في المكي قوة الأسلوب وشدة الخطاب، يعني يكون القرآن المكي قوي في أسلوبه وكلامه، لأنه يقارع المكذبين والكافرين. وشدة الخطاب لأن غالب المخاطبين مخاطبين معرضون مستكبرون، ولا يليق بهم إلا ذلك. اقرأ سورتي المدثر والقمر، يعني فيها تقريع: سأصليه سقر وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر، إلى آخر ما ذكر الله عز وجل. الثاني: أما المدني فالغالب في أسلوبه البين وسهولة الخطاب، لأن غالب المخاطبين مقبلون منقادون. اقرأ سورة المائدة. قال: الثالث، الغالب في المكي قصر قصر الآيات، قصر آيات الصور المكية، القرآن المكي آيات قصيرة في الغالب، هذا كله أغلبي. وقوة المحاجة لأن غالب المخاطبين معاندون مشاقون، فخوطبوا بما تقتضي حاله. اقرأ سورة الطور، يعني يضرب أمثلة. وأما المدني فالغالب فيه طول الآيات وذكر الأحكام مرسلة بدون أما المدني فالغالب فيه طول الآيات وذكر الأحكام مرسلة بدون محاجة، لأن حالهم تقتضي ذلك. اقرأ آية الدين في سورة البقرة. هذا ما يتعلق بالأسلوب. ذكر أن الغالب في المكي القوة في الأسلوب وشدة الخطاب، والمدني السهولة. الثاني أن الغالب في المكي قصر الآيات، والمدني التطويل ذكر الأحكام. قال: وأما من حيث الموضوع فهو الأول، الغالب في المكي تقرير التوحيد والعقيدة، يعني موضوع الآيات التي تتكلم عليها. الغالب في المكي تقرير التوحيد والعقيدة السليمة، خصوصا ما يتعلق بتوحيد الألوهية والإيمان بالبعث، لأن غالب المخاطبين ينكرون ذلك. وأما المدني فالغالب فيه تفصيل العبادات والمعاملات. قال: أما المدني فالغالب فيه تفصيل العبادات والمعاملات، لأن المخاطبين قد تقرر في نفوسهم التوحيد والعقيدة السليمة، فهم في حاجة لتفصيل العبادات والمعاملات. الثاني: الإفاضة في ذكر الجهاد وأحكامه والمنافقين وأحوالهم في القسم المدني لاقتضاء الحال، ذلك حيث شرع الجهاد وظهر النفاق بخلاف القسم المكي. فهذه بعض الفوائد فيما يتعلق بأسلوب القرآن المكي وأسلوب القرآن المدني. وأيضا من حيث الموضوع الذي يتكلم عليه القرآن المكي ويتكلم عليه القرآن المدني. قال: فوائد معرفة المدني والمكي. قال: معرفة المكي والمدني نوع من أنواع علوم القرآن المهمة، وذلك لأن فيها فوائد. منها الأول: ظهور بلاغة القرآن في أعلى مراتبها، حيث يخاطب كل قوم بما تقتضيه حالهم من قوة وشدة أو لين وسهولة. يعني هذا يدلك على بلاغة القرآن، حيث أن القرآن خاطب الناس في أول الإسلام لأن الغالب فيهم الكفر بطريق وأسلوب غير الأسلوب الذي كان في المدينة، والشرائع التي في أول الإسلام والأحكام غير الشرائع التي بعد المدني والهجرة وقوة الإسلام. الثاني: ظهور حكمة التشريع في أسمى غاياته، حيث يتدرج شيئا فشيئا بحسب الأهم على ما تقتضيه حال المخاطبين واستعدادهم للقبول والتنفيذ. يعني تدرج في الشريعة، حيث أن آيات الجهاد والأحكام وكثير من الأمور، الصوم، لم تشرع إلا بعد الهجرة في المدينة. الثالث: تربية الدعاء إلى الله تعالى وتوجيههم إلى أن يتبعوا ما سلكه القرآن في الأسلوب والموضوع. يعني الداعي إلى الله الناجح يسلك في دعوته ودعوته أسلوب القرآن. عندما يأتي الإنسان في بداية الناس وهم يجهلون السنن، وربما عندهم شرك وعندهم بدع، فيأتي يصلي بالنعال، هذا ليس من الحكمة. تبدأ بالأهم في الأهم، تنكر البدع بأسلوب طيب، تنبه على الشرك وأنه أعظم الظلم ونحو ذلك. قال: من حيث المخاطبين، بحيث يبدأ بالأهم بالأهم فالأهم، وتستعمل الشدة في موضعها والسهولة في موضعها. الثالث: تمييز الناسخ والمنسوخ فيما لو وردت آيتان مكية ومدنية يتحقق فيهما شروط النسخ، فإن المدنية ناسخة المكية لتأخر المدنية عنها. يعني يعرف الناسخ والمنسوخ، الآية هذه نزلت في الزمن المكي قبل الهجرة، نزلت آية تنسخها بعد الهجرة، إذن فالآية المدنية ناسخة للآية المكية، وهذا علم جميل وعظيم يحتاجه المسلمون. وهنا أيضا فوائد ملحقة بهذا الفصل. الفائدة الأولى العمدة في معرفة المكي والمدني، العمدة في معرفة المكي والمدني ما صح عن الصحابة أو من أخذ عنهم، ما صح عن الصحابة أو ما أخذ عنهم. قاله الزركشي والسيوطي رحمهم الله في البرهان والإتقان في علوم القرآن. الفائدة الثانية: قال الزركشي رحمه الله في البرهان: لمعرفة المكي والمدني طريقان. قال الزركشي رحمه الله في البرهان: لمعرفة المكي والمدني طريقان. الأول: سماعي، يعني طريق الأولى سماعي، عن السمع تؤخذ سماعي، وهو إذا وجد النص أو النقل عن الصحابة والتابعين. الأول سماعي، وهو إذا وجد النص أو النقل عن الصحابة أو التابعين. الثاني قياسي، قياسي وهو اجتهاد من العالم، وهو اجتهاد من العالم ينظر فيه، وهو اجتهاد من العالم يعني يعرف العالم المكي والمدني من اجتهاد، وهو اجتهاد من العالم ينظر فيه إلى خصائص السور المكية والسور المدنية، إلى خصائص السور المكية والسور المدنية فيحكم على ضوئها. ومن القرائن التي يعتمدون عليها في الطريق القياسية، ومن القرائن التي يعتمدون عليها في الطريق القياسية، الأول خصائص السور المكية، وهي الأول خصائص السور المكية، وهي واحد أن كل صورة فيها سجدة فهي مكية. ومن القرائن التي يعتمدون عليها في الطريق القياسية، الأول خصائص السور المكية، وهي واحد أن كل صورة فيها سجدة فهي مكية، أن كل صورة فيها سجدة فهي مكية. الثاني أن كل صورة فيها لفظ كلا، أن كل صورة فيها لفظ كلا فهي مكية، ولم ترد إلا في النصف الأخير من القرآن، أي كلمة كلا لم ترد إلا في سورة مريم وما بعد. الثالث كل صورة فيها يا أيها الناس، كل صورة فيها يا أيها الناس وليس فيها يا أيها الذين آمنوا فهي مكية، كل صورة فيها يا أيها الناس وليس فيها يا أيها الذين آمنوا فهي مكية إلا صورة الحج، إلا صورة الحج ففي آخرها يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا مع أن كثيرا من العلماء يرون أنها مكية. الرابع كل صورة فيها قصص الأنبياء، كل صورة فيها قصص الأنبياء والأمم الغابرة فهي مكية غير سورة البقرة، فهي مكية سوى أو غير سوى سورة البقرة. الخامس كل صورة فيها قصة آدم وإبليس فهي مكية سوى البقرة، كل صورة فيها قصة آدم وإبليس فهي مكية سوى البقرة. السادس كل صورة تفتتح بحروف التهجي، كل صورة تفتتح بحروف التهجي يعني مثل ألف لام ميم، ألف لام ميم راء حاميم، فهي مكية سوى البقرة وآل عمران. سوى البقرة فهي مكية سوى البقرة وآل عمران. وفي الرعد خلاف، وفي الرعد خلاف، الثاني خصائص الصور المدنية، الثاني خصائص الصور المدنية. الأول أن كل صورة فيها، أن كل صورة فيها إذن بالجهاد أو ذكر له أو بيان لأحكامه، إذن بالجهاد أو ذكر له أو بيان لأحكامه فهي مدنية. الثاني أن كل صورة فيها، أن كل صورة فيها تفاصيل لأحكام الحدود والفرائض فهي مدنية، فهي مدنية. الثالث أن كل صورة فيها، أن كل صورة فيها ذكر المنافقين فهي مدنية ما عدا العنكبوت، ما عدا العنكبوت فإنها مكية إلا الآيات الأحد عشر الأولى، الآيات الأحد عشر الأولى فهي مدنية وفيها ذكر المنافقين. الرابع مجادلة أهل الكتاب الصورة التي فيها أو الآيات التي فيها، نعم الآيات التي فيها مجادلة أهل الكتاب ودعوتهم إلى الغلو في دينهم، يعني مجادلتهم في الكتاب ومجادلة في الغلو فهي مدنية. وهذه قواعد أغلبية، هذا كله قواعد أغلبية في الغالب ولا تؤخذ على إطلاقها، وهذه قواعد أغلبية لا تؤخذ على إطلاقها. أظن قد أخذنا كثيرا في الوقت. قال فائدة: الحكم بالصورة أنها مكية أو مدنية إنما هو لأغلب آياتها، الحكم بالصورة أنها مكية أو مدنية إنما هو لأغلب آياتها. فائدة أخيرة: صور القرآن تنقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث المكي والمدني. فإذا صور القرآن تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول المتفق على مدنيتها، الأول المتفق على مدنيتها وهي 20 صورة متفق عليها، وتسع منها مختلف فيها، وهي 20 صورة: البقرة وآل عمران، النساء والمائدة، الأنفال والتوبة، النور والأحزاب، محمد والفتح، الحجرات والحديد، المجادلة، الحشر، الممتحن، الجمعة، المنافقون، الطلاق، التحريم، النصر. هذه 20 صورة متفق على أنها مدنية. الثاني نعم البقرة، آل عمران، النساء. المائدة والأنفال والتوبة. النور والأحزاب ومحمد، نعم، والأنفال والتوبة. النور والأحزاب ومحمد، الفتح والحجرات والحديد، المجادلة وجزءها، يعني جزء المجادلة كله، النصر يعني المجادلة وجزءها كامل، المجادلة وجزء المجادلة إلى التحريم، وصورة النصر إذا جاء نصر الفتح. الثانية المختلف فيها وهي 12 صورة، الثانية المختلف فيها وهي 12 صورة، الفاتحة، الرعد، الرحمن، التغابن، الصف، المطففين، القدر، الرحمن، الصف، التغابن، المطففين، القدر، البينة، الزلزلة، الإخلاص، الفلق، الناس. وقد رجح الزركشي في البرهان أن الصور المكية المتفق عليها أو المختلف فيها والراجح أنها مكية بلغت 85 صورة. فائدة هذه أن الصور المكية المتفق على أنها مكية والمختلف على أنها مكية والراجح أنها مكية 85 صورة، أن الصور المكية المتفق عليها أو المختلف فيها والراجح أنها مكية بلغت 58 صورة، وأن الصور المدنية المتفق عليها، أن الصور المدنية المتفق عليها والمختلف أو المختلف فيها والراجح أنها مدنية تبلغ 29 صورة. وقد نظمها أخونا فتح القدسي فقال حفظه الله: المدني صورة مشتهرة 20 مع 90 وهي البقرة، واعدد 3 بعد والمجادلة، وجزءها فتح حديد زلزلة، أحزاب رعد التوبة الإنسان، محمد الأنفال، والرحمن، مطففين الحج نور بينة، والحجرات نصر خذها بينة. هذه أبيات نظمها أخونا الشيخ فتح القدسي حفظه الله. انتهينا من هذا الفصل التعليق عليه بما يسر الله. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت.